صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم
صلاح القلوب.
جمال الظاهر وحسنه لا يغني عن العبد شيئا إذا كان باطنه وقلبه فاسدا قبيحا.
صلاح القلوب.
جمال الباطن وسلامة القلب وصلاحه هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه الفوز والفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة يوم المعاد.
صلاح القلوب.
إن العبد يقطع منازل السير إلى الله تعالى بسير القلوب لا بسير الأبدان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان.
صلاح القلوب.
روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.
ففتن الذنوب والمعاصي تحيط بالقلب فإذا اتبع الرجل هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة فإذا أصر ولم يتب توالت عليه الظلمات وزادت فتزداد بذلك حيرته وتتمكن شقوته ويقع في المهلكات وهو لا يشعر وتقوى ظلمة القلب حتى تعلو وجه صاحبها وتصير سوادا يراه كل أحد.
فكم مرة وافقت نفسا مريدة فقد حملت شرا عليك الرواسيا.
قلبك
به تعرف ربك ومولاك،
قلبك
به تعرف أسماء الله جل وعلا وصفاته،
قلبك
به تتدبر آياته الشرعية،
قلبك
هو المطية التي تقطع بها سفر الآخرة.
إلى ما أرى يا قلب منك التراخيا وقد حل وقت الشيب بالرأس ثاويا وأخبر عن قرب الرحيل نصيحة فدونك طاعات وخل المساويا وعض على ما فات منك أناملا وفجر من العين الدموع الهوامية. فكم مرة وافقت نفسا مريدة
محاضرة فقد حملت شرا عليك الرواسيا. خالد ابن عبد الله المصلح.
إلى ما أرى يا قلب منك التراخيا وقد حل وقت الشيب بالرأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناظر في أحوال أكثر الناس يرى أمرا عجبا، يرى اعتناءً فائقًا بتحسين الظواهر وتجميلها وتزيينها بأنواع المحسنات والمجملات، يرى غفلةً مطبقة وذهولًا تامًا عن تزيين البواطن وإصلاحها. ف فكم هي الأوقات والجهود والطاقات التي تصرف لتحسين المظاهر مع الغفلة التامة عن إصلاح القلوب والبواطن، حتى غدا كثير من الناس ليس له همة في سوى ذلك، فصدق عليهم ما ذكره الله جل وعلا في وصف المنافقين:
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة.
فالأشكال جذابة والمظاهر جميلة حسنة والأقوال فصيحة منمقة، لكنها غشاء رقيق يخفي وراءه فسادا وخواء كأنهم خشب مسندة. وهذه الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى لا يرضاها مؤمن صادق لنفسه، بل لا يتم إيمان المؤمن ولا يصح إلا بإصلاح باطنه وتزكية قلبه وتطيبه. فجمال الظاهر وحسنه لا يغني عن العبد شيئا إذا كان باطنه وقلبه فاسدا قبيحا. قال الله جل وعلا في الرد على قوم غرهم حسن أحوالهم وجمال مظاهرهم فجعلوا ذلك دليلا على جمال عاقبتهم:
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.
فأخبر سبحانه وتعالى بأنه أهلك أقواما من قبلهم كانوا هم أحسن صورا وأكثر أموالا وأجمل أشكالا، فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فجمال الباطن وسلامة القلب وصلاحه هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه الفوز والفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة يوم المعاد. قال الله سبحانه وتعالى:
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
فأخبر جل شأنه أن لباس التقوى وزينتها خير من جمال الظاهر بالريش وغيره. أيها الأخ الكريم، إنك لن تتمكن من ارتداء لباس التقوى والتحلي به إلا بإصلاح قلبك وتزكيته وتطيبه، فإن التقوى محلها القلب. قال الله تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
جعل الله جل وعلا تعظيم شعائر الدين وشرائع الإسلام دليلا على قيام التقوى في قلب العبد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا الحديث يدل على أن الأصل في التقوى تقوى القلب، وكذا الفجور فجوره.
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم.
أيها الأخ الكريم، إن قلبك أمره عظيم وشأنه جليل، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب لإصلاحه وبعث الرسل لتزكيته وتطيبه وتطهيره، فقال سبحانه وتعالى:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
وقال سبحانه وتعالى:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية القلوب وإصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. أخي الحبيب، قلبك تلك المضغة اللطيفة التي اصطفاها الله عز وجل بحكمته وعلمه، فجعلها محلا لنوره ومقرا لهداه. قد ضرب الله جل وعلا، ضرب الله سبحانه وتعالى لذلك مثلا في كتابه، فقال سبحانه:
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
فالقلب أيها الأخ محل المعارف، به تعرف ربك ومولاك، به تعرف أسماء الله جل وعلا وصفاته، به تتدبر آياته الشرعية كما قال الله سبحانه وتعالى:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
فأنكر الله تعالى، أنكر على قوم أعرضوا عن تدبر كتابه، ثم بيّن سبحانه وتعالى سبب ذلك وعلة هذا الإعراض، فقال: أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها تمنع من التدبر والتفكر. احذر أيها الأخ أن تكون ممن هذا وصفه. وبقلبك أيها الأخ تتدبر آيات الله الكونية الخلقية في الآفاق وفي الأنفس. قال الله تعالى:
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
بيّن سبحانه وتعالى أن المعتبر في الانتفاع بالآيات الخلقية والكونية في الأنفس والآفاق سير القلوب وإبصارها. قلبك أيها الأخ هو المطية التي تقطع بها سفر الآخرة، فإن العبد يقطع منازل السير إلى الله تعالى بسير القلوب لا بسير الأبدان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان.
روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وفي رواية مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض.
فهؤلاء قوم من الصحابة حبست أجسادهم فلم يخرجوا، ولكن خرجت قلوبهم، فكانوا هم ومن خرج بنفسه وماله في الأجر سواء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالسبق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. قال ابن رجب رحمه الله: ليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية، لكن بكونها خالصة لله عز وجل، صوابا على متابعة السنة
وبكثرة معارف القلوب وأعمالها. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله في بيان سر سبق أبي بكر الصديق سائر الصحابة رضي الله عنهم: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. أيها الأخ المبارك، إن التقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله سبحانه وتعالى فيما يذبح له من الهدايا والأضاحي:
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. قلبك أيها المؤمن أشرف ما فيك وأطهر ما فيك، ولذلك اصطفاه الله تعالى فجعله محل نظره ومحبته منك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبشاركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
فالأصل في الإيمان والكفر، الأصل في الهدى والتقى، الأصل في الصلاح والغي ما يقوم بقلب العبد. ولذلك ذهب عامة علماء الأمة إلى أن من أكره على قول الكفر فإنه لا يؤاخذ بذلك ما دام مفتوح الصدر بالإسلام، مطمئن القلب بالإيمان، كما قال الله جل ذكره:
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
هذه الآية نزلت على قول أكثر المفسرين في عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإنه لما أسلم عذبه المشركون ونالوا منه نيلا عظيما، حتى أعطاهم بعض ما أرادوا من الكفر بالله والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فشكى عمار رضي الله عنه، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بدر منه وهو يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ فقال عمار: مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ميسرا: فإن عادوا فعد، فلله الحمد في الأولى والآخرة. قلبك أيها الحبيب هو الملك المتوج، وهو الرئيس المتبع، فصلاحه وسلامته واستقامته رأس كل خير.
روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، فإذا صلحت القلوب بالتقوى والإيمان صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان.
روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه.
فالإيمان لا يستقيم ولا يصح للعبد إلا باستقامة قلبه وصلاحه. ولذلك علق الله جل وعلا
علق العليم الخبير النجاة يوم القيامة على سلامة القلب وصحته وطيبه، فقال الله جل وعلا:
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا كله أيها الأخ الكريم يبين لك ما لقلبك من مكانة، يبين منزلة قلبك وما له من خطر وأثر في سعادتك في الدنيا والآخرة. أفلا تستحق هذه المضغة وقفة نظر وتأمل؟ أفلا يستحق هذا القلب وقفة تفتيش وتحقيق؟ أفلا يستحق هذا القلب وقفة تمحيص واختبار وامتحان تخبر فيه ما حواه صدرك وما وقر في قلبك قبل يوم تبلى فيه السرائر ويبدو فيه مكنون الضمائر؟
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أخي الكريم، إن قلبك الذي بين جنبيك هو أولى وهو آكد وهو أهم ما اشتغلت بإصلاحه وتطيبه وتزكيته، فعليك أيها المبارك عليك بحفظه وإصلاحه وحسن النظر فيه واستفراغ الوسع وبذل المجهود، فإن القلب أعظم أعضائك خطرا، وهو والله أكثرها أثرا وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا. أيها الأخ الحبيب، إن مما يؤكد وجوب عنايتك بقلبك أن من أبرز صفاته وأخص سماته التقلب والتصرف، وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فالقلب سريع التقلب سريع التحول والتصرف.
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا.
ثم قال المقداد: إن السعيد لمن جنب الفتن يرددها ثلاثة، وهو يشير بذلك إلى أن سبب هذا التقلب ورود الفتن على القلوب، ولشدة تقلبه وتحوله وتصرفه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك قلبا سليما. أيها الأخ الكريم، إن زلل قلبك عظيم وإن زيغه خطير، فإن أهونه غين وميل عن الله تعالى، ومنتهاه موت وختم وطبع.
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
وقال جل ذكره:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
أيها الأخ الكريم، يا من تنشد القلب السليم، اعلم بارك الله فيك وأدرك أحسن الله إليك أنك لن تحصل سلامة قلبك وصلاحه إلا إذا سلم قلبك من خمس آفات كبرى وأمراض عظمى، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. الآفة الأولى الشرك بالله تعالى، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، فإن الشرك ظلم عظيم يظلم به القلب ويموت ويهلك.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
وقال جل ذكره:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
فالمؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم فلم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن التام والاهتداء التام من رب العالمين. وقال جل وعلا:
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
فالقلب لا سلامة له ولا صلاح إلا بتوحيد الله وحده لا شريك له. فبقدر ما معك أيها الأخ بقدر ما معك من صدق التوحيد وسلامة الاعتقاد بقدر ما يحصل لك من سلامة الصدر وشفاء القلب. الآفة الثانية: البدعة ومخالفة السنة. فإن البدع لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، هي تفسد القلوب، هي تعطلها عما ينفعها ويزكيها. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فإذا امتلأ القلب بالبدع أظلم وفسد تصوره، فأنى تحصل له السلامة. ولذلك تواطأت كلمات السلف على التحذير من مصاحبة أهل البدع لما تورثه مصاحبتهم من فساد القلب. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه، نعوذ بالله من ذلك. إذا أنت لم تسقم وصاحبت مسقما وكنت له خدنا فأنت سقيم. الآفة الثالثة: اتباع الشهوات ومواقعة السيئات. فالشهوات والسيئات من أعظم أسباب فساد القلب وهلاكه. قال الله تعالى في بيان أثر محبة الشهوة واتباعها:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
فانظر أيها الأخ، فانظر أيها الأخ المبارك، كيف كان اتباع الشهوات سببا للختم على القلب. ثم انظر وتأمل وتفكر وتدبر كيف سرى أثر هذا الختم والغطاء الذي على القلب إلى سائر أعضاء الجسد، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فاحذر، احذر يا من ترجو سلامة قلبك، احذر مرض القلب بالشهوة، فإنه يوردك المهالك والمعاطب. قال الله جل وعلا:
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
فالذنوب تعمي القلوب، فالحذر الحذر من المعاصي فإنها سيئة العواقب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.
ففتن الذنوب والمعاصي تحيط بالقلب، فإذا اتبع الرجل هواه
وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، فإذا أصر ولم يتب توالت عليه الظلمات وزادت، فتزداد بذلك حيرته وتتمكن شقوته ويقع في المهلكات وهو لا يشعر، وتقوى ظلمة القلب حتى تعلو وجه صاحبها وتصير سواداً يراه كل أحد. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة لنوراً في القلب تاماً بيناً لا لبس فيه ولا غبش، يوم القيامة كما قال جل ذكره: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثواً للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وكما قال سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أيها الأخ المبارك، إن الذنوب كلها دقيقها وجليلها تفسد القلوب وتعكر صفوها، ولذلك أمرك ربك، أمرك الرحيم العليم الخبير، فقال جل وعلا:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه.
ألزم قلبك أيها الأخ الكريم، ألزم قلبك ما تضمنته هذه الآية من ترك الذنوب الصغيرة والكبيرة، من ترك الذنوب الظاهرة والباطنة، لا سيما الرياء الذي يحبط العمل، والعجب الذي يصير الأعمال هباء منثورا، والغل والحقد والحسد الذي يذهب بالحسنات ويكثر السيئات. أيها الحريص على سلامة قلبه، احذر، احذر إطلاق البصر في المحرمات، فإنك مأمور بحفظ النظرات. قال الله جل وعلا:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
وقال جل وعلا في توجيهه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
فمن حافظ على بصره، من حفظ بصره أن يقع على محرم، عوضه الله جل وعلا بصيرة نافذة وقلبا صحيحا سليما قويا. فاحفظ بارك الله فيك، احفظ بصرك عن المحرمات، فرب نظرة أورثت قلب صاحبها البلابل. أيها الأخ المبارك، احذر سماع المعازف والألحان، فإن الغناء يفسد القلب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فإن الغناء والمعازف يثقل على قلبك التفكر في آيات الله تعالى، يثقل على أذنك سماع الفرقان، ويثقل على بدنك الطاعة والإحسان. قال الله تعالى:
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
فقد فسر غير واحد من السلف لهو الحديث في هذه الآية بأنه الغناء، وعلى هذا أكثر المفسرين. فاحذر بارك الله فيك من سماع المعازف، وإياك 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 والاغترار بحال أكثر الناس، فإن أكثر الناس يصدق عليهم قول الله جل وعلا:
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
فأكثر بارك الله فيك، أكثر من سؤال الله جل وعلا: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فإن الخطايا صغيرها وكبيرها توجب للقلب كدرا وقذرا يحتاج معها إلى تطهير. واحذر، احذر بارك الله فيك المعاصي جميعها دقيقها وجليلها، ف
فإنها سموم تفسد القلوب وتهلكها. أيها الأخ الكريم، الآفة الرابعة الشبهات التي تعمي عن الحق وتضل الخلق، فالشبهة داء خطير فتاك يذهب لذة الإيمان ويذكي وساوس الشيطان ولا ينتفع صاحبها من السنة والقرآن. قال الله جل وعلا:
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
فهم لا ينتفعون من كتاب الله جل وعلا ولا ينتفعون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينظرون في الكتاب والسنة لا لطلب الهدى بل للتشكيك والتضليل. فالحذر الحذر من الشبه وأهلها، فإنها تتوارد على القلب حتى تورده المهالك، فمآلها إما إلى كفر وإما إلى نفاق. ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. فاحذر الشبهة وأهلها، فلا تسمع لها ولا لأهلها ولا تقرأ لأهلها ولا تجلس إليهم، بل عاملهم بما أمرك الله جل وعلا:
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
وأهل الشبهات من أعظم الخائضين في آيات الله بالباطل. قال الفضيل بن عياض: إياك أن تجلس مع من يفسد عليك قلبك، ولا تجلس مع صاحب هوى، فإني أخاف عليك مقت الله. فاحذر أيها المؤمن، احذر أهل الشبهات الذين يشككونك في دينك، يشككونك فيما أخبرك به رسولك، يزينون لك مخالفة كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل صادقا جازما مؤمنا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الآفة الخامسة الغفلة، وهي سهو يعتري القلب يعميه عن أخذ ما ينفعه وترك ما يضره، وهي أصل كل شر وبلاء، هي مبدأ كل بلاء وشر. ومع ذلك فإنها من أكثر الخصال انتشارا في الناس. قال الله جل وعلا:
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
هي والله داء خطير حذر الله منه ونهى عن صحبة أهله، فقال سبحانه وتعالى:
ولا تكن من الغافلين.
وقال سبحانه:
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
فالغفلة تذهل القلب عما يزكيه وعما ينفعه وعما ينميه وعما يصلحه ويطيبه. أيها الأخ المبارك، ها هي أصول الآفات والأمراض بين يديك قد نثرت وباب سمعك قد طرقت، فهلا عزمت على توقيها؟ هلا أخذت بأسباب السلامة منها؟ فإن صلاح قلبك واستقامته لا يتأتى لك إلا بأسباب لا بد من الأخذ بها وأبواب لا بد من طرقها وولوجها، فإن النتائج مربوطة بمقدماتها. فمن رجا النجاة من هذه الآفات الكبرى سلك مسالكها، فإن السفينة لا تجري على اليبس.
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.
روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
فهلا عزمت؟ هلا عزمت أيها المبارك؟ هلا صح منك العزم وصدقت منك الرغبة في طلب السلامة من هذه الأدواء والآفات؟ وقد قال الصادق المصدوق فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ولعمر الله إن من أهمه أمر دينه وانتبه من رقدة الغافلين ورجى أن يكون يوم القيامة من الناجين حرص غاية الحرص على معرفة أسباب سلامة قلبه وطرائق علاجه والعمل بذلك. أيها الأخ المبارك، إليك بعض الأدوية التي تعينك على سلامة قلبك، التي تعينك على النجاة من هذه الآفات الكبرى والأمراض العظمى. أيها الأخ المبارك، إن أهم أدوية القلوب القرآن العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزله شفاءً لما في الصدور وهدًى ورحمةً للمؤمنين. وقد خاطب الله جل وعلا، خاطب الناس جميعًا، فقال سبحانه وتعالى:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
فالقرآن أبلغ موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو والله أنفع الأدوية لما في الصدور والقلوب من الآفات والأمراض. فيه الشفاء من أمراض الشهوات، وفيه الشفاء من أمراض الشبهات، فيه ما يوقظ قلوب أهل الغفلات. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول أمراض الشبهة. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. فاحرص، احرص بارك الله فيك على تلاوة القرآن العظيم، احرص على تدبره والاعتبار بما فيه من القصص والعمل بما فيه من الأحكام، وقل دائما: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الأخ الموفق، إن من أدوية القلوب أن تعمر بمحبة الله تعالى، فالمحبة هي أصل العبودية. قال ابن القيم رحمه الله: وصلاحه وفلاحه ونعيمه، أي صلاح القلب وفلاحه ونعيمه، تجريد هذا الحب للرحمن. فمحبة الله تعالى هي جنة القلب وقوته وحياته. فوالله إن القلب لا يفلح ولا يصلح ولا يستقيم ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن إلا بمحبة الله تعالى. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأنت أيها الأخ إذا أمعنت النظر في هذا الحديث وجدت أن رحاه دائرة على محبة الله تعالى. فالمحبة أعظم واجبات الدين وأكثر أصوله وأجل قواعده، بل هي والله أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. وقد قال الله جل وعلا:
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
وعلامة المحبة ومعيارها الصادق قول الله تعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
فبقدر ما معك بقدر ما معك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، بقدر ما يكون معك من محبة الله تعالى التي تصلح بها القلوب. أيها الأخ الكريم، إن من أدوية القلوب الناجعة ذكر الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى:
ألا بذكر الله تطمئن.
وفي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ فإن حاله كحال القلب إذا امتنع من الذكر. فإن القلب إذا خلا من ذكر الله تعالى قسى وأظلم. قال الله تعالى:
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
قال ابن القيم رحمه الله: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله تعالى. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. فقال أبو سعيد رحمه الله: أذبه بالذكر، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله. فحافظ بارك الله فيك، حافظ على ذكر الله تعالى في كل وقت وحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. وقال الله تعالى في وصف أولي الألباب، قال سبحانه:
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
فاحرص بارك الله فيك، احرص على ذكر الله تعالى، لا سيما الأذكار المقيدة كأذكار الصباح والمساء والأذكار التي في أدبار الصلوات وغير ذلك من المناسبات.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الأمر بذكره سبحانه وتعالى كثيرا وتسبيحه بكرة وأصيلا، ذكر جزاء ذلك فقال سبحانه وتعالى:
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
فجزاء الذاكرين إخراج من الظلمات إلى النور، ورحمة من رب العالمين، وصلاة من الله جل وعلا وملائكته. أيها الأخ الكريم، إن من أدوية القلوب التوبة الصادقة وكثرة الاستغفار. فالتوبة الصادقة المستوفية للشروط تجلو القلب وتزيل عنه أوضار المعاصي والسيئات، إذ الإصرار على المعاصي يسود القلب، فتجد قلب العاصي المصر على العصيان في ظلمة وقسوة لا صفاء فيه ولا لذة، بل هو والله في عذاب وشقوة. فالتوبة سعي من مساعي القلب لا بد له منها ليصلح ويستقيم. فكثرة التوبة وتجديدها ودوام الاستغفار مما يصلح القلب ويطهره ويدفع لعمل الصالحات. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يزيل هذا الغيب عن قلبه بالاستغفار، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا؟ كيف بنا ونحن قد أثقلت كواهلنا الذنوب؟ كيف بنا ونحن قد استكثرنا من المعاصي والسيئات؟ ألسنا بحاجة إلى استغفار كثير نصلح به فساد قلوبنا؟ بلى والله ما أحوجنا إلى ذلك، فإن العبد إذا تاب من الذنوب استفرغ من قلبه تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت.
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
أيها الأخ الحريص على إصلاح قلبه، إن من أنفع الأدوية ومن أنجع العلاجات لقلبك دعاء الله وكثرة سؤاله أن يصلح قلبك ويهديك، فإن الدعاء باب عظيم من أبواب إصلاح القلوب. قال الله جل وعلا:
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروا ولكن قست قلوبهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، أي مرضات الله، ثم رأيته في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله صلاح قلبه وثباته على الحق والهدى. ففي الترمذي بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أيها الراجي سلامة قلبه، إن من أنفع الأدوية التي يصلح بها قلبك ذكر الآخرة، فإن الغفلة عن الآخرة عائق عن كل خير وبر، وجالب لكل فتنة وشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي رواية ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت وتذكر الآخرة. فليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وذكر الموت والآخرة، فإنها مقامع الشهوات والموقظات من الغفلات. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هذه من اللذات. ومن الأدوية التي يستعان بها على إصلاح القلوب مطالعة سير السلف الصالحين، فإن في سيرهم وقصصهم عبرة لأولي الألباب. قال الله تعالى:
وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
فقصص أولياء الله من الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء وغيرهم تثبت الفؤاد وتثبت القلب وتورثه صلاحًا واستقامة، فإنه من نظر في سير القوم بعلم وبصيرة أحيا الله قلبه وأصلح سريرته، لا سيما سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها من أعظم ما يزيد الإيمان ويصلح القلب والجنان. أيها الأخ الكريم، إن من أدوية القلوب وشفائها صحبة الأخيار والمتقين الأبرار، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال الله تعالى: مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فاحذر أيها الأخ، احذر صحبة الأشرار واحرص على صحبة الأخيار. قال مالك بن دينار: إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. فاحرص على صحبة الأبرار والأخيار، احرص على صحبة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى فإن صحبتهم حياة للقلوب. قال أحد السلف: إن كنت لألقى الرجل من إخواني فأكون بلقياه عاقلا أياما. وقال الآخر: كنت أنظر إلى أخ من إخواني فأعمل على رؤيته شهرا. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بما ينفعنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. أيها الأخ الكريم، هذه أصول علاج قلبك وأسباب صلاحك، فاحرص على فهمها وحسن العمل بها، فإن السعادة الحقيقية لا تحصل إلا بسلامة القلب وصحته، فإنه لا أكمل ولا أسعد ولا أطيب ولا ألذ ولا أنعم من حياة الذين صلحت قلوبهم وطابت سرائرهم. احرص بارك الله فيك، احرص أن تكون ممن يلقى الله جل وعلا بقلب سليم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الاستقامة على شرعه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعمالا صالحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة ونسألك أفئدة صالحة. اللهم اجعلنا ممن يلقاك بقلب سليم وعمل صالح مقبول يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.
إلى ما أرى يا قلب منك التراقيا، وقد حل وقت الشيب بالرأس ثاويا، وأخبر عن قرب الرحيل نصيحة، فدونك طاعات وخل المساويا، وعض على ما فات منك أناملا، وفجر من العين الدموع الهواميا. فكم مرة وافقت نفسا مريدة فقد حملت شرا عليك الرواسيا. إلى ما أرى يا قلب منك التراقيا، وقد حل وقت الشيب بالرأس
في مؤسسة صوت القدس الإسلامية،
وأخبر
رقم الهاتف 06-364 القصيم عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفجر من العين الدموع الهواميا. فكم مرة وافقت نفسا مريدة فقد حملت شرا عليك الرواسيا.